نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، ومع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث قد انتهى بنا في الحلقة السابقة إلى نهاية الركوع، وقبل أن ننتقل من الحديث على الركوع أحب أن أنبه على مسألة شاع فيها الخلاف بين بعض المعاصرين، وهي لا ذكر لها في معظم كتب المتقدمين، بل لا ذكر لها في كتب الحديث التي اعتنت بدراسة صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية وضع اليد اليمنى على اليسرى في على الصدر بعد قول الإمام أو المأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الركوع، أي بعد الرفع من الركوع وعند الثناء على الله تبارك وتعالى. فبالاستقراء لكتب الحديث التي أنظرت نفسها لهذه الغاية، والتي تتبعت صفات صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفة صفة في الصحيحين، في صحيح البخاري، في كتب السنن، أي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي غيرها من كتب الحديث، لا نجد تبويبا على هذه القضية البتة. وهم الحكم عند الاختلاف، لأنهم أدرى وأعلم بهذه القضية. وكذلك إذا رجعنا إلى كتب الخلاف، أي إذا رجعنا إلى المغني لابن قدامة أو شرح المهذب وهو المجموع للنووي، أو المحلى لابن حزم، أو بداية المجتهد، أو إلى غيرها من كتب التي تحكي خلاف الأئمة، لم نجد لذلك ذكرا أبدا. ومن قال بها من المعاصرين اعتمد على عموم النصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. وهذا العموم فسرته الروايات المقيدة لهذا العموم، ما جاء في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي من حديث وائل بن حجر الذي روى نفس هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا كبر. وهذا التقييد الذي ورد في هذا اللفظ وفي غيره يقيد الوضع ويقيد مكان الوضع، وهو أن الوضع بعد التكبير لا بعد قول الإمام أو المأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فلهذا نرى أن هذه الصفة التي يعني نادى بها بعض المتأخرين فلا نرى لها أصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام من يعتد به من أهل العلم. فهذا هو الذي أرتضيه. وهناك يعني بعض أهل العلم يذهب إلى قياسات باطلة، وهو أنه يقول بأن القيام بعد الركوع يعادل القيام في أول الصلاة ويقارن بين قراءة الفاتحة ويعد آيات الفاتحة ويقرأ الدعاء المشهور الذي ذكرنا لفظه في الحلقة السابقة، وهو قول الرافع سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يضيف إليه بقية الأدعية، فيقول بأن هذه الأدعية أكثر من سورة الفاتحة. وهذا القياس باطل، ومعروف عند الأئمة بأن القياس في باب العبادة ضعيف، بل أقول لا وجود له، وأن العبادات هي توقيفية ولا حظ فيها للبشرية، وكل ما ورد من العبادات يجب أن يسند للنبي صلى الله عليه وسلم، أما مجرد اختيار أو استحسان أو أقيسة فهذا لا معنى له في باب العبادات. واستعمال القياس أو الاستحسان في باب العبادات فهو فتح لباب البدع، وكل مبتدع يريد أن يستحسن بدعة جاء لها بشبهة إيش أو بقياس. فلهذا كل ما ذكر في هذا الموضوع من قياسات أو استحسانات أو عمومات فلا معنى له، والواجب أن نتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الاستقراء لكتب الحديث التي دونت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد هذه الصفة ولم تبوب عليها، وهم كما قلت الحكم في هذا الباب. وعليكم السلام. فبعد هذا مباشرة ننتقل إلى النزول إلى السجود، وهي صفة مستقلة بنفسها بوب عليها المحدثون في كتبهم وبوب عليها الفقهاء في كتبهم، وهي ما بين السجود وما بين الركوع، الهوي النزول على ماذا يكون، وما هي الصفة التي ينبغي أن يهوي بها المصلي أو أن ينزل بها المصلي. الواقع ورد في ذلك حديثا، أحدهما من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث وائل بن حجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتيه، وفي لفظ آخر كان ينحط على ركبتيه. وهذه الرواية فيها شريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلم فيه أئمة الحديث من قبل حفظه. وهذه الرواية حكى الإمام الترمذي في سننه أن أكثر العلماء ذهبوا إليها وقالوا بها، وهو ما يوجد في كتب الشافعية قاطبة وفي كتب الحنابلة، وإن كان لأحمد رواية في ذلك سنذكرها إن شاء الله، ولكن مذهب الحنابلة هو كمذهب الشافعي، وهو الذي أيضا يوجد في كتب الحنفية. ولهذه الرواية انتصر الإمام الطحاوي رحمه الله فيما انتصر إليه من المذهب الحنفي، وهي التي انتصر إليها صاحب نصب الراية لهذه الرواية، وحكاها ابن المنذر الذي معروف بحكاية الإجماع، وقد ذهب إلى ترجيح هذه الصفة بل حكاها عن الأكثرين. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وهو في السنن أيضا ما عدا سنن ابن ماجة، أي في الترمذي وفي النسائي وفي سنن أبي داود، وهو الحديث المعروف عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث بالرجوع إلى سنده نجد سنده صحيحا، والذي تكلم فيه هو الإمام البخاري رحمه الله على مذهبه في اشتراط اللقيا والمعاصر. وما علل به الإمام البخاري أو المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري في هذه القضية لم يوافق عليه المحدثون، بل ندد بهذا المذهب الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، واعتبره شذوذا من الإمام البخاري، وأن المعاصرة إذا ثبتت للراويين تكون الرواية صحيحة. وهذا الحديث هو الذي ارتضاه الإمام البخاري رحمه الله وبوب عليه في صحيحه، وجاء برواية عن عبد الله بن عمر أنه كان ينزل على يديه. هذا هو الذي اعتمده الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث به يقول الإمام مالك رحمه الله، ويقول الإمام مالك أن هذه الصفة هي أقرب للخشوع، أي صفة النزول عليه على اليدين. وللإمام مالك رحمه الله رواية أخرى بالتخيير، أي فمن شاء نزل على ركبتيه ومن شاء نزل عليه على يديه. والإمام الشافعي أيضا ذكر في كتابه الأم ورجح الرواية السابقة، ولكنه أجاز من نزل على يديه ولم يرى عليه في ذلك سجود سهو. وأما الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى فقد ذكر أنه يتعين على المصلي أن ينزل على يديه، ويذهب إلى تصحيح هذه الرواية، أي رواية أبي هريرة، وهو يقول رحمه الله: فرض على المصلي أن ينزل على يديه. وساق الرواية الأخرى ولم يغفلها، وأجاب عنها بأنها مصروفة، وقال بأنه يمكن أن يجمع بين ذلك، أي بين رواية بأن الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتيه، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال: فتلك حركة سابقة وأما النزول فهو على اليدين. قال وعلى فرض صحة الرواية ولا نريد الجمع أي بين الرواية السابقة واللاحقة، فيتعين المصير إلى رواية أبي هريرة، وذلك لأن الأولى تحمل على أصل الإباحة، وقد جاءت هذه الرواية ناقلة لهذا الأصل، فيتعين النزول على اليدين. واعتبر رحمه الله في المحلى أن هذا من الفرض أي النزول على اليدين. وأما الإمام ابن خزيمة رحمه الله فقد ذهب مذهبا غريبا وادعى أن الرواية أي رواية أبي هريرة أنها منسوخة، وليس له دليل على ذلك إلا مجرد الدعوى فقط، لم نجد له في ذلك علة ولا لفظا يوافقه على ذلك. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد ذهب في زاد المعاد مذهبا غريبا لا ينبغي أن يوافق عليه. زعم رحمه الله في زاد المعاد أن رواية لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير زعم أنها رواية مقلوبة، وهذا من الادعاء الذي لا دليل عليه، وأننا لو سلطنا هذه الشبه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقام لنا حديث واحد، فكل من لم يوافق على حديث ادعى فيه الإدراج أو ادعى فيه القلب كما ادعى ابن حزم أي كما ادعى ابن القيم. والذي يعني يظهر أن ابن القيم اشتبهت عليه بعض الروايات وبعض الألفاظ التي أوهمته هذا الوهم، وإلا الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يتحرى الحق ويطلبه، ويكفيه أنه كان صوفيا وتاب على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك صريحا في نونيته رحمة الله عليه، وأنه ترك مذهب الصوفية بعدما اقتنع من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكثيرا ما يذكر في كتبه رضي الله عنه أنه يتوقف في بعض المسائل كما في قضية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أين صلى الظهر، فقال من له نافلة علم فليفدنا بها فإنه لم يتبين لنا في ذلك شيء. وكثير رحمه الله ما يذكر مثل هذه المسائل فيتوقف ويطلب من أهل العلم إفادته، وهكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان كثيرا ما يذكر هذا ويطلب من أهل العلم أن يبين له الحق في المسألة التي يتوقف فيها والتي تتعارض فيها الأدلة ولا يتبين له الراجح من المرجوح. وهذه سنة سلفية في أئمة السلف، فهم رضي الله عنهم لا يثبتون على الخطأ ولا يحبون أن يصروا على الخطأ، فهدفهم هو طلب الحق مهما كان ذلك الرجل ومهما كان مبلغه من العلم، فلا يمنعهم علمهم أن يرجعوا إلى الحق. هذه سنة سلفية، ولا تجد في الرجوع إلى الحق أو في هذه النماذج التي ترجع إلى الحق إلا في السلفيين، وأئمتهم رضي الله عنهم قد صرحوا بذلك في كتبهم. وإمامنا مالك رضي الله عنه نموذج، وكان رضي الله عنه نموذجا في ذلك، وإخوانه من الأئمة كأحمد وكالشافعي وكالسفيانين وكغيرهما كانوا مثالا في الرجوع إلى الحق إذا تبين لهم. ففي هذه القضية قد اشتبه عليه أمر، وهي قضية الركبة التي توجد عند البعير، فهو كان يعتقد أي ابن القيم أن ركبة البعير في رجله، ومعروف إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن ركبة البعير هي توجد في يديه وليست في رجليه كما يتوهم، والبعير ينحط على رجليه أولا، لأن الأرجل بالنسبة للبهيمة هما في الأخريات، أما الأرجل اللي هي في الأول أي في المقدمة فهي اليدين. فلهذا اشتبعني هذا الأمر ولجأ إلى هذه القضية، وهي من أخطائه رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه. فالمهم هذه هي أقوال العلماء وهذه أدلتهم، والذي يترجح من جهة السند ومن جهة السلف فهو النزول على اليدين، ولكن من نزل على ركبتيه فله مستند وله سلف كبير وكثير، وإن لم يقتنع بهذا الترجيح الذي رجحه بعض أهل العلم والذي حكيناه عنهم، فله أن يذهب إلى ما ذهب إليه أولئك الذين ذهبوا إلى النزول عليه على الركبتين. ولا ينبغي أن نبدع بعضنا في هذه القضية التي اختلفت فيها أنظار العلماء واختلفت فيها الأدلة، ولكن نحكي ما حكاه أهل العلم ونذكر الدليل وما فيه من القوة، ونذكر الدليل وما فيه من الضعف، ونبين ما ترجح لدينا. هكذا نفعل مع المسلمين، ونبين لهم أن هذا هو الذي ترجح عندنا، ولكن لا نتسرع في تخطئتهم ولا في تبديعهم إذا فعلوا ذلك، لأنهم استندوا على دليل ثبت أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى أئمة العلم أنه هو قول الأكثرين، كما حكى ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه، وكما حكاه ابن المنذر عن الأكثرين، وكما حكاه غير واحد من أئمة العلم. هذا هو الفصل في هذه القضية، وتؤيد أيضا بآيات القرآن، وهي قضية الخرور الذي ذكره الله تبارك وتعالى: يخرون للأذقان سجدا. فقضية النزول على الوجه هي التي تساعد على صفة هذه الآية وعلى أوصاف هؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم يخرون، لأن الخرور لا يتعين إلا بهذه الطريقة، أي بالنزول على اليدين. أما النزول على الركبتين فهذا ليس فيه خرور، وإنما هو مجرد انهباط. إذن هذه الصفة. وطبعا هنا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه في قضية التكبير، أي المصلي يبدأ بالتكبير في بداية الهوي، أي في بداية النزول، فيكون التكبير مصاحب للفعل، أي عند بداية النزول يبدأ التكبير إلى نهاية النزول. هذا هو الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو الذي شرح عليه الحافظ ابن حجر. فبعد هذه الصفة التي جاءت ما بين السجود وما بين الركوع، وهي صفة مستقلة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل مباشرة إلى السجود. والسجود له صفات قولية وله صفات فعلية على المسلم والمسلمة أن يحيطوا بهذه الصفات، فهي مهمة وهامة جدا. السجود بإجماع العلماء أنه فرض من فرائض الصلاة، يعني حكمه، لأن كما قدمنا الركوع هو فرض من فرائض الصلاة، والسجود أيضا هو فرض من فرائض الصلاة، وقد وقع في الحديث الذي احتج به الأئمة في استخراج الفرائض، وهو حديث المسيء صلاته، فذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود. فإذا فرضية السجود متعينة، والذي لا يسجد في صلاته فصلاته باطلة، كما أن الذي لا يركع في صلاته فصلاته باطلة إجماعا وبدون خلاف بين الأئمة في الركوع وفي السجود. فلا يجبر الركوع بسجود السهو، ولا يجبر السجود بسجود السهو. فمن لم يركع في الصلاة فصلاته باطلة، ومن لم يسجد في الصلاة فسجوده باطل. وهذه الفرائض كما قدمنا من الأشياء التي لا تجبر بسجود السهو. فالفرائض وأركان الصلاة من الأشياء التي لا تجبر بسجود السهو. فإن ترك على المسلم وخرج من الصلاة فصلاته كلها باطلة، وإن تركها في ركعة من الركعات وتذكر رجع إلى الركعة وأعادها كلها من أولها إلى آخرها. وأخيرا يأتي بسجود السهو على النقصان الذي حصل، لا جبرا لقضية السجود، ولكن لما حصل له من الخلل في الصلاة. فالسجود المهم، السجود هو من الفرائض ومن الأركان في الصلاة. وقد اتحفنا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بباب هام وهو مهم جدا، وهو فضل السجود. وقد حذى حذوه معظم المحدثين في هذا التبويب، ومنهم الإمام النسائي رحمه الله، غير أن الإمام البخاري رحمه الله جاء في صحيحه بالحديث الذي على شرطه، وغيره أورد ما يناسب شرطه. المهم حتى يعلم الإخوة عناية أئمتنا بالعقيدة حتى في دراسة صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دفع الإمام البخاري رحمه الله إلا عنايته بالعقيدة. باب فضل السجود، لأن السجود هو التعبير الكامل للعقيدة بفعلها وقولها، وهو نهاية الخضوع لله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل. فلهذا خص من بين الصفات بهذه الفضيلة التي سنذكرها لكم، وهو جاء في الحديث الطويل، حديث رؤية الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة، وحديث الحشر والنشر الذي فيه يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. فجاء في الحديث أن المسلم يدخل النار فيخرج منها وقد أكل كله، يعني جميع أجزائه تؤكل، ولا يبقى، يعني لا يعرف ويميز من الكافر، لأن كلهم يدخلون إلى النار فيميز بأن هذا المكان لا يأكله، لا تأكله النار، وهو أثر إيش؟ أثر السجود والجبهة. وقد جاء مبينا أيضا في الصحيح، وأن الجبهة يعني كل الأجسام، أجزاء الجسم تأكلها النار إلا مكان السجود، هو الذي يبقى علامة على إسلامك وعلى عقيدتك في الدنيا، لأنك سجدت لله. ولكن إن صرفت هذه الصفة لغير الله فإنك لا تميز غدا، وأن النار تأكلك جميعك، يعني ما تترك لك حتى مكان السجود، لأنك أشركت
بالله وأشركت مع الله في هذه الصفة التي خاصة بالله تبارك وتعالى ولا يشركه فيها غيره في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صرف جزءا من السجود لغير الله فإنه لا يخص بهذه الخاصية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الذين يدخلون النار من الموحدين بمعاصيهم ويخرجون من النار ويبقى أثر السجود لا تأكله النار. هذه هي فائدة العقيدة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهي سيماهم في وجوههم من أثر السجود لأن عليهم نور، لأنك الذي له فراسة قوية يفرق بين المسلم وبين غيره بأثر السجود، لأن سبحان الله المسلم عليه نور من أثر السجود، وأقصد بالمسلم هو الموحد. ولهذا تجد الآن الروافض رغم أنهم يصلون ولكن عليهم أثره أثر الشر وأثر الشرك، تجد وجوه مغبرة وتجد عليها قطرة غبرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، إنهم مشركون الروافض. فلهذا نشاهدهم في موسم الحج عليهم قطرة وغبرة من أثر الشرك، ولهذا تجد المخرفين وتجد المشركين عليهم غبرة وقطرة من أثر الشرك، فإنهم لا يتمتعون بهذه الخاصية التي خص الله بها تبارك وتعالى الموحدين في الآخرة وفي الدنيا أيضا. فلهذا السجود هو ميزان كبير في الدنيا وميزان كبير في الآخرة. فلهذا الذي يسجد لغير الله أو يرضى بمن يسجد له من دون الله فهو محروم من هذه الفضيلة. فلهذا أنت لا تسجد لغير الله ولا ترضى أن يسجد لك من دون الله. فمن رضي بالسجود له أو رضي أن يسجد لغير الله فهو محروم من هذه الفضيلة ولا سجود له ولو صلى ألف سنة، يعني لا تنفعه صلاته لأنه أشرك بالله ما لم يتب من ذلك ويعلن توبته بأنه بريء وتبرأ من هذه القضية. فلهذا إمام المتقين وسيد المرسلين لما علم بهذه القضية جاءه معاذ من إيه؟ جاءوا من الشام، فوجد أولئك يسجدون ليه؟ لأصحابهم الكياصرة والقياصرة. فجاء معاذ الطيب الحبيب لأنهم كانوا يحبون أن يقدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما عندهم، لأنه هو محبوبهم وهو حياتهم، لأنه جلهم على الهداية وعلى الخير، وكيف لا يحبونه وقد أخرجهم من ظلمات الشرك ليه؟ إلى نور الإيمان وإلى نور التوحيد. أعظم ما يقدمه لنا المسلم وما يقدمه لنا العالم فأن يخرجنا من ظلمة الشرك إلى ظلمة التوحيد إلى نور التوحيد. فلهذا معاذ لما جاء أراد أن يطبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق الكبير. فإذا لا سجود لا لنبي ولا لصديقين ولا لغيره. ولهذا الآن تجد الدجاجلة من الصوفية ومن أمثالهم ممن يعني تلبسوا بهذه المصائب يفعلون مع تلامذتهم السجود والركوع في التلميذ لا حق له بأن يدخل مستويا على الشيخ، فيدخل راكعا ويسجد على رجليه يقبلهما تبركا وتأدبا مع الدجال الخبيث. فلهذا ولله الحمد الذي يتعلم العقيدة ويتعلم السنة تجده مستويا في كل أفعاله وأقواله، فلا هو مع أساتذته ومشايخه ولا إطراء ولا شرك ولا بدعة، يقف مع أستاذه ويسلم عليه السلام السني، يضع يده في يده، وإن كان مسافرا عانق أحدهما الآخر كما فعل سيد الأولين والآخرين بتلميذه وحبه زيد بن حارثة لما قدم من سفر. فما كان صلى الله عليه وسلم ولا كان صحابته بعده ولا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرضون بهذه الفعلة الخبيثة التي يفعلها معظم الدجاجلة وما يزالون حتى الآن، فيسجدون لدجاجلتهم وإذا رجعوا نكسوا على الأعقاب، يعني ما يستطيع شو يعطب بضبره إليه لدجاله الذي يسميه بالشيخ. فلهذا السجود لله والركوع لله. فإذا فضيلة السجود ثابتة في الصحيح، وكذلك ربيع الأسلمي كان يقدم بعض الخدمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يقدم له الوضوء، فهو قال له ربيعة أنا عندي طلب، أي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب، قال لي وش هو؟ قال لي أحب مرافقتك. فاش في الجنة، يعني ما بغى لا وزارة ولا بغى منصب ولا بغى مال ولا بغى شيء، قال لي أحب مرافقتك. يعني شوفوا كيف الموازين التي كانت عند الصحابة والموازين التي عند القوم الآن. فموازين الدجاج إلى الآن هو الوصول على يد الشيخ الدجال الذي يسميهم الشيخ المربي، وأصحابه الدنيا موازينهم هي المناصب، تتبع كان على المصلحة، ما تنتهت المصلحة يفارقك وكأنه لا يعرفك ولو كنت من كنت. لكن أولئك ربطوا محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير نهاية، ولم يدخلوا فيها شعرة من الأطماع، فقال أحب مرافقتك. إيش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لي يجيب لي واحد لمية مليون ولا ولا مية جمال ولا نقه ولا شيء، بالله على مهمة رسالته صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني شوفوا الرسالة وشوفوا الدعوة وشوفوا الآن يعني المسائل التي تجري الآن في الوقت، يعني قارنوا بين هذه الأحوال وبين حالة الآن المسلمين. قال لي ماذا؟ قال لي أعيني على نفسك إيش بكثرة السجود، لأن كثرة السجود هي سبب الدخول إلى الجنة. فلهذا لم تتبعنا الأحاديث التي وردت في فضل السجود وما يتعلق به لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا، لأن هذه الصفة بالضبط هي التي أقول هي تمام الخضوع وتمام العبودية وتمام الذل لله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل. إذا الآن نرجع إليه إلى صفة السجود الفعلية. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد كما في الصحيح على سبعة أعضاء، يعني السجود لا يتم إلا على هذه السبعة الأعضاء، وكأنك تقول سبعة أعمدة في جسمك، يعني لا يمكن أن يقوم البيت إلا على سبعة أعمدة، وهذه الأعمدة ينبغي أن تكون مستوية ومستقيمة في مسافتها وفي طولها وفي عرضها، يعني لا تفوت بنا، وإن نقص عمود من هذه الأعمدة ربما تعرضت البيت إلى الانهيار، ربما تعرضت الصلاة إلى البطلان. إذن لابد من أن تكون الأعمدة قائمة، كل عمود يأخذ مكانه، ولا بد أن تكون المسافة مستوية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أحاديثه بعض الاحترازات التي قد تحدث. فلهذا نهى عن سجود له الذي فيه تشبه بالسباع. والصبعات الأعظم هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين. هذه ايه؟ فبعضهم يحسب هذا كله عظما واحدا ويجعل هذه 2 4 6 7. فلهذا بعض العلماء يجيز اذا حصل السجود عليه على الجبهة والمحصول على الانف، ولكن الصحيح والذي صحت به الأدلة هو السجود عليها جميعها، وهو على ايه؟ على هذه السبعة أظن. بالنسبة لكيفية السجود، أن يكون هذا اللي هو هذا العفراء ظاهرة، بحيث النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد كما في الصحيح إذا مر أرادت بهيمة أن تمر مرت بنا يديه، وكان إذا سجد يظهر هذا العضد كله. فالوضع بقدر ما يفعله المسلم من هذه الصفة بقدر ما يستوي في سجوده، هذا طبعا إذا كان بمفرده. أما إذا كان مع الناس فبقدر ما يتهيئ له وما يتيسر له. إذن يعني الذين يسجدون مثل سجود الكلاب أو ما أشبههم، هؤلاء لا سجود لهم، تبدأ يدير هكا. نعم تتلاحظوا هذا الشيء ولا ما تتلاحظوش؟ فلهذا يخص الإنسان يحاول يأتي بالصفة على أكملها، وهو أن يسجد عليه على السبعة العظم، وأن يجافي بنا عضده وجنبه بقدر ما يستطيع، حتى كما قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لو أرادت بهيمة بمعنى نعجة ولا معزة أن تمر لمرت، يعني من اتساع مكان السجود، يعني بناء المفارقة التي تحدث بين الأعضاء، وذلك لأن يقع الاستواء الكامل في الجسم، لأن تلك الأحوال التي يفتراش السبع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا تمكن منه لا من الاطمئنان ولا من الخشوع. السجود الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن المسلم من أن يطمئن ولا من أن يسجد، وهذه الحالة تعطي تمام الاتجاه لله تبارك وتعالى بكل أجزاء الجسم، ولهذا اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لأمته، وكانت هي أكمل صفات صلاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا مع الأسف نلاحظ في كثير من المساجد في العالم الإسلامي بأن المصلين في حالة الفرادة فضلا على حالة الجماعة لا يطبقون، أكثرهم مفترشون افتراش الأسد، وذلك لبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور ينبغي أن تكون بمثابة فاتحة الكتاب تقرر من حين إلى آخر، وأن يعلمها الأولون الآخر الذي يأتي بعده، وأن يعلمها الأب لابنه، وأن يعلمها الزوج لزوجته. إذن الصفة هي صفة التجافي، وأن هذه الأعضاء كلها تتجوه بالاستقبال إلى القبلة، ولا ينبغي أن يختلف، فأن يضع كل عضو في مكانه، فلا يقارب بين الركبتين ولا يقارب بنا اليدين ولا يقارب بنا شيء من أعضائه إلا ما ورد في مصدرك الحاكم وفي غيره وهو مقاربته بنا القدمين. إذن هذه الصفة الفعلية التي تفعل في السجود. كم يعني الاستغراق الذي يستغرقه المصلي في السجود؟ جاء في السنن وفي غيرها أنهم حذروا أي يعني حسبوا تسبيحاته صلى الله عليه وسلم فكانت بمقدار 10، أنا 10 تسبيحات. وهذه الصلاة المتوسطة لا هي بالطويلة ولا هي بالخفيفة، لأنه كما قدمنا في حديث حذيفة الذي في البخاري ألا في الرجل الذي وجده حذيفة يخفف في ركوعه وسجوده فسأله حذيفة كم وأنت على هذه الحال؟ فقال له أربعون سنة. فقال له حذيفة رضي الله عنه لمت على هذا لمت عليه على غير الفطرة، أي على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو على غير الإسلام، لأنه لا صلاة له ومن لا صلاة له لا إسلام له. فلهذا المحدثون أيضا في كتبهم بوبوا على هذه القضية في الركوع وبوبوا عليه في السجود، أي الاطمئنان في السجود، فهو فرض من فرائض السجود. فلهذا الذي يخفف في سجوده أو الذي يخفف في ركوعه فصلاته باطلة بنص هذا الحديث وبنص الحديث الصحيح الذي في السنن وفي غيرها. لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع به ولا في السجود. فإذن إقامة الصلب في الركوع فرض، وإقامة الصلب في السجود فرض، ومن لم يقيم صلبه في ركوعه أو في سجوده فصلاته باطلة، فلا يتعب نفسه. فلذا مع الأسف أحيانا نكون وراء بعض الأئمة نصلي وراءهم فلا ندرك سجودا ولا ندرك ركوعا، وهذا لجهلهم بصفات صلاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا القدر المتوسط هو ما ذكروا أنهم حسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم فكان 10 تسبيحات. إذن إن شاء الله في الحصة الآتية سأكمل بقية الأذكار التي وردت في السجود وبقية الصفاء، لأنني أحب أن أجيب عن هذه الأسئلة والوقت قصير ربما قد لا يساعد كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث سئلنا عنها، يعني جاءت من ضمن الأسئلة. الحديث الأول وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، هذا الحديث الأول. هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه رجل متروك اسمه عثمان بن مقسم، وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وذكر من مناكره هذا الحديث. اسمعوا يا إخوان الأحاديث، لأن هذه تمر على مسامعكم فينبغي أن تحفظوها حتى لا تقعوا فيما وقع فيه هؤلاء، فإن العصر هو فيه وزاخم بالأحاديث الموضوعة والضعيفة على الألسنة وفي الكتب وعلى المنابر، والناس لا يميزون الأحاديث الضعيفة من الموضوع، وهذا أمر خطير وخطير جدا، لأننا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فلهذا على الإخوة لا يقوموا من أمكنتهم حتى ننهي الحديث على كل ما سئلنا عنه حتى لا نتشوش، لأن قيامهم يشوش عننا. قلت هذا الحديث هو ضعيف بهذا اللفظ، ولو المسلم يذهب إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لوجدها كثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه آية صريحة في ذم الذي يتعلم ولا يعمل، والذي يتعلم ولا يعلم يكتم العلم عنده. والآية الثانية قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا توبيخ وذم لبني إسرائيل وهو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال العبد الصالح شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وحديث أسامة بن زيد الذي في الصحيحين في الرجل الذي تندلع أقتابه أي أمعاؤه يوم القيامة فتدور به كما يدور الحمار برحاه، فيقولون: يا فلان ألم تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من علمه لا ينفع. فلهذا العلم النافع هو العلم المعمول به، والمعمول به عملا وتعليما. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا منهجها، فلا تفصل العلم عن العمل، ولا يوجد عندها علماء يحفظون ولا يعملون، لا تعترف بهؤلاء ولا تعتبرهم علماء. نعم قد يقع تقصير، وقد يقع أحيانا زلة من الزلات، وهذا لا ينفي صلاحية هذا العالم وأنه من إليه العلم وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلهذا لو أصحاب الذين يستدلون بهذا الحديث وبمثله من الأحاديث الضعيفة يذهبون إلى نصوص القرآن الصريحة الصحيحة وإلى الآيات وإلى الأحاديث الصحيحة الصريحة، فيستغنون عن هذه الضعيفات التي ساقها المحدثون في كتب الضعفاء كالذهبي وكأصله ابن عدي في كامله. والحديث هو في شعب الإيمان في الشعبة تقريبا 18 التي جاء فيها الحث على نشر العلم، فمن أراد مراجعة ذلك فليرجع إليه. الحديث الثاني المسؤول عنه: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. هذا من مثل هذا الحديث حكاية الصوفية في كتبهم، لأن عندهم الحكمة وما شكل من الأشكال، ونحن عندنا الحكمة هو الكتاب وهو السنة. الحكمة كلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن النبي أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. ولكن الصوفية يقصدون بالحكمة شيئا آخر، وهو ما يدركه الدجاجلة من سفاسف ومن بلايا ومصائب. المهم الحديث هو رواه أبو نعيم في الحلة، وهو حديث ضعيف. الحديث الثالث: خصلتان لا يكونان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين، يعني المنافق، يعني الحديث يقول خصلتان لا يكونان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. من جهة الإسناد هو حديث ضعيف، خرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب العلم، وفيه رجل ضعيف اسمه أبو أيوب، تكلم فيه أهل العلم، فلهذا استغربه الترمذي بعدما أخرجه في كتابه في كتاب العلم، فلهذا لا داعي لأن نحلله. الحديث الرابع قال: فضل المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. يعني شوفوا كيف على احنا عندنا في الإسلام هذا: أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. احنا ما عندناش عالم في الدنيا بهذه الصفة، وعلماؤنا دائما نحتاج إليهم، وأمتنا أمة العلم، ومن عنده علم ولم يبلغه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فهذا يناقض الرسالة الأساسية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعالم عندنا دائما يجند نفسه لتعليم المسلمين، والمسلمون في كل وقت وحين في حاجة إلى من يعلمهم ما يعلمهم عقيدتهم، وما يعلمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما يعلمهم فقههم وما يحتاجون إليه. فلهذا تجدون علامته، علامة الضعف عليه على هذا الحديث. قال الحديث الخامس: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. يعني تيقدو تيديرو مزيان. سنده ايضا ضعيف. بالنسبة للأخ هذاك اللي كنا جاوبنا على ذاك السؤال ذيك المرة، قال لك يا سيدي ما قنعوش الجواب، بغانا نزيدوا ليه. لا، بعد ما ذكرنا هذيك القضية انتهت، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية والتي إذا نقص أحدها فإنه، يعني نقرأ من الأول أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم: تحدث لي جزاك الله خيرا عن هذه النقاط، كيف تكون الدعوة إلى الله، وما هي شروطها، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية والتي إذا نقص أحدها فإنه يعتبر خائنا لهذه المسؤولية. أنا هذا الجواب راه جاوبنا عليه ولا لا؟ جاوبنا عليه ذاك الأسبوع. قال: والذي دفعني لأكتب إليك هو تلك الظاهرة الخطيرة التي ظهرت في المجتمع الإسلامي، وهي كثرة الدعاة إلى الله بزعمهم مع توسع رقعة التفرقة بين المسلمين. أقول يا أخي بأنه يعني المسلم ما عنده يأس في حياته، والمسلمون بحمد الله سيأتي وقت من الأوقات بأن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بهم وعليهم من غبش وغفلة وبعض الأخطاء التي قد تقعوا لعدم اتصالهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر بإذن الله سيزول إذا جند المسلمون أنفسهم لتعليم ولتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعلم كتاب الله. لأن القصد هو أن يجتمع المسلمون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني الذي يدرس تاريخ الأمة من بعيد هو الذي يعرف ما حصل للأمة في الحاضر، لأن أمتنا لم تمر بالقليل من النكائب ومن المصائب ومن المخططات التي خططت لها من قديم، فلهذا يحتاج إلى التنبه لهذه المخططات الخطيرة التي جعلت الأمة تعيش في سبات وفي نوم عميق. ولما بدأت استيقظت على أكلة مسمومة، لم تستيقظ على أكلة صحيحة تنتفع بها. فلهذا يقظة الأمة وصحوتها أن تنتبه إلى الخطر المحدق بالقرآن والمحدق بالسنة والمحدق بالعقيدة الصحيحة، لأن ما في خطر داهم الأمة ويداهمها وسيداهمها إن لم تنتبه أكثر من القرآن، من محاربة القرآن ومن محاربة السنة ومن إدخال العقائد الباطلة على هذه الأمة باسم التدين وباسم الزهد وباسم الولاية وباسم الصفاء وباسم الصوفية. هذه اخطار وخطيرة جدا جدا دامت الأمة من قديم، ليست هي ابنة يوم، فهي ابنة مئات السنين. والناس يركزون على الظاهرات الفاسدات الباطلات حتى تتركز في الأمة وحتى تضيعهم وتنسيهم عن دينهم، حتى ينسى المسلمون قال الله قال رسوله قال صحابته، ويشتغلون بما ذكرنا لكم مثله في الأسبوع الفارط. يعني قال لك الدباغ ما كان في القطة تطيع عليه على الفراء إليه إلا بإذنه، وهذا فكر، هذا يكتب للمسلمين ويسجل لهم به باسم الزهد وباسم الورع وباسم الولاية وباسم الفتوح وباسم كذا. قال لك ما كان تسقط الفارة عليه على القطة عليه على الفراء إليه إلا بإذنه. ويأتي المعاصرون ويشيدون بمثل هذا الضلال، فلا ينتبهون أن هذا ضلال، وهذه خسارة على الأمة أن يكون من تراثها مثل هذا الخرابيط. فلهذا يا أمنيا لا تغضب ولا تستعجل، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستنتبه إلى جميع أخطارها التي تحدق بها والتي نبتت في وسطها باسم الإسلام، زيادة على المخططات الغربية التي داهمت الأمة الإسلامية والتي غزتها في عقر دارها، مخططات لا حصر لها ولا نهاية لها. فلهذا يجب أن لا نشتغل فقط بالمخططات المعاصرة التي تداهمنا، ولكن يجب أن نربط هذه المخططات بالمخططات القديمة التي خطته للأمة في إبعادها عن كتاب الله وإبعادها عن سنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وإعطائها من العقائد الباطلة ما يفسد دينها وما يعكر صفوها. فلهذا إن شاء الله وبإذن ربي العالمين تبارك وتعالى الأمة ستنتبه إلى هذا الخطر وستركز على كتاب الله وعلى تعليم كتاب الله وعلى تعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترفض كل ما سوى ذلك، ويتجسد لها الخطر في هذه الكتب الضارة التي حلت في بلاد المسلمين من قديم وفي جميع أقاليم العالم الإسلامي بأسماء مختلفة، ضيعت عقيدتهم، ضيعت سنتهم، ضيعت قرآنهم، تلاعبوا بكتاب الله، تلاعبوا بسنة رسوله، تلاعبوا بكل ما أرادوا التلاعب به. فلهذا أنت الآن لا تخطب ولا تستعجل، فإن الصبح إن شاء الله سينجلي والأمة إن شاء الله ستعي وستعرف من أين تأخذ علمها، وسترفض كل ضلال وكل دجل يكتب لها، وكل من يريد بها سوءا بإذن الله ستنتبه له وسوف تجاهد فيه إن شاء الله بالعلم وبالكتاب وبالسنة، وتفهمه أن هذا هو الواجب الذي يجب أن نبدأ به ومن هنا نبدأ. لأن إذا كان الدعاة إلى الله صادقون في دعوتهم فيقولون من هنا البداية، أي مما بدأ به ابن عبد الله في غار حراء صلى الله عليه وسلم. فقال له الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك، به بدأ وبه ختام وبانتهت حياته صلى الله عليه وسلم، وجاهد صلى الله عليه وسلم وفتح بعده صحابته رضي الله عنهم والسلف الصالح الأمصار من أجل إقامة كتاب الله ومن أجل إقامة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أجل تحطيم جميع الأصنام والبدع إنما كانت وإنما وجدت. ما جاء صلى الله عليه وسلم بالبدع، بل هو جاء ضد البدع وحذر منها وقال إياكم ومحدثات الأمور عموما، ما خصص ولا قنن. فيأتي المعاصرون المساكين الجهال الغفلة فيظنون أن هذا شيء فات السابقين الأولين ويعتقدون أنه خير.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.